أقمنا في الدرس السابق برهانين على التوحيد الفاعلي، وأنه لا فاعل في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. البرهان الأول على مباني المدرسة المشائية، ونتيجته هو الإيمان بالفاعلية الطولية، أي أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان والإنسان يوجد فعله. ولكن باعتبار أن علة الشيء علة لذلك الشيء، ينسب الفعل إلى الواجب سبحانه وتعالى، وإلا هو في الحقيقة من الذي أوجده؟ أوجده الإنسان وليس الله سبحانه وتعالى. أما البرهان الثاني فهو على مباني مدرسة الحكمة المتعالية، وأن كل ما في عالم الإمكان هو وجودات ربطية بالواجب سبحانه وتعالى، كلها لا استقلال لها. ونتيجة هذا البرهان أن الفاعل الوحيد والمباشر والقريب لجميع ما في عالم الإمكان من ذات أو صفة أو فعل جوهر أو عرض هو الواجب سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: ولا منافاة بين هذين البرهانين، وإن كان البرهان الأول يثبت أن الواجب سبحانه وتعالى فاعل بعيد، والفاعل القريب هو الإنسان، والبرهان الثاني يثبت أن الله سبحانه وتعالى فاعل قريب مباشر، لكن مع ذلك لا منافاة بينهما. وذلك لأن البرهان الأول اعتمد على النظر البدوي الذي يرى أن الموجودات الإمكانية لها وجودات استقلالية، وإذا كان لها وجودات استقلالية فالأفعال منتسبة إليها مباشرة وتنتسب إلى الواجب بالواسطة. ولكن البرهان الثاني يعتمد على النظر الدقيق، وهو أن هذه الوجودات الإمكانية ليست وجودات استقلالية، وإنما كلها وجودات ربطية، عين التعلق والفقر والحاجة إلى الواجب سبحانه وتعالى. ولهذا نقول الأفعال منتسبة إلى الواجب مباشرة. إذن الاختلاف بين البرهانين اختلاف بالنظر، إن نظرنا الوجودات الإمكانية نظرا بدويا بسيطا رأيناها مستقلة فنسبنا إليها الأفعال، وإذا نظرنا إليها نظرا دقيا حقيقيا رأيناها عين التعلق والرابط، فالفعل لا ينسب إليها وإنما ينسب إلى الواجب سبحانه وتعالى. إذن لا تنافي بين هذين البرهانين إلا في كيفية النظر. بعبارة أخرى نقول إن التنافي بين البرهانين إنما يكون فيما لو حافظنا على الموضوع وأثبتنا المحمول بالبرهان الأول ثم نفينا المحمول بالبرهان الثاني مع الحفاظ على الموضوع. يعني لو أثبتنا بالبرهان الأول أن زيدا قائم، جاء البرهان الثاني ماذا قال؟ زيد ليس قائما. فالبرهان الثاني ما هو موضوعه؟ زيد. والبرهان الأول زيد. الاختلاف بينهما وين صار؟ في المحمول. فالبرهان الثاني إنما نفى محمول البرهان الأول، حينئذ يحصل التعارض والتنافي بين البرهانين. أما إذا كان البرهان الأول ينفي الحكم، إذا كان البرهان الثاني، أما إذا كان البرهان الثاني ينفي الحكم في البرهان الأول ولكن عن طريق نفي موضوعه، يعني يأتي البرهان الثاني ماذا ينفي؟ موضوع الحكم الأول والبرهان الأول، حينئذ سيكون البرهان الثاني واردا بحسب الاصطلاح الأصولي واردا على البرهان الأول ورافعا لموضوعه. وإذا كان كذلك يحصل التنافي أو لا يحصل؟ لا تنافي. ولهذا أخرجوا، إذا تذكرون في باب الأصول أخرجوا باب الورود عن التعارض. لماذا؟ لأن الدليل الوارد يرفع وينفي موضوع الدليل المورود، وإذا رفعه فلا تنافي بينهما، أصل لا وجود للثاني لارتفاع موضوعه، فلذلك لا تنافي بينهما ولا يعتبر تعارض. هنا كذلك البرهان الأول نسب الأفعال لمن؟ إلى الإنسان والوجودات الإمكانية، هذا الحكم. زين ما هو موضوعه؟ هذا مبني على الوجود الاستقلالي للإنسان والوجودات الإمكانية. لو كان الإنسان له وجود استقلالي نرتب عليه أن الفعل منتسب إليه، فالبرهان الأول يثبت الفعل وينسبه للإنسان بناء على النظر البدوي الذي يقول أن الإنسان له وجود استقلالي، والبرهان الثاني لم يأتي ويقول مع حفاظنا على الوجود الاستقلالي للإنسان ننفي انتساب الفعل إليه. لو كان كذلك لحصل التنافي. لا، البرهان الثاني رأسا شو يقول؟ الوجودات الإمكانية ومنها الإنسان ليس لها وجود استقلالي. فالبرهان الثاني ماذا نفى؟ نفى موضوع البرهان الأول، وإذا نفى موضوع البرهان الأول كان واردا عليه، فلا تعارض ولا تنافي بين البرهانين. فالبرهان الأول مبني على الاستقلالية والبرهان الثاني يرفع الاستقلالية، إذا لا تكاذب بين البرهانين. يعني كأنه نقول شنو؟ قضية شرطية. إذا كان الإنسان وجوده استقلاليا وجوده استقلاليون لكان الفعل منسوبا إليه، وبما أن وجوده ليس استقلاليا فالفعل ليس منسوبا إليه، منسوب إلى الواجب سبحانه وتعالى. يعني أبطلنا الموضوع، أبطلنا النظر البدوي. نقول النظر البدوي يقول أكو استقلال، لكن بالنظر الدقي لا، لا استقلال ولا تنافي بين البرهانين. نقول للمشى أنتم بنيتم البرهان على موضوع وهو الاستقلالية، نحن جئنا شن سوينا؟ ما التزمنا بالاستقلالية وقلنا الفعل لله حتى يقع تنافي بين البرهانين، لا، وإن نفينا أصل الاستقلالية. وحتى المشى هم نفسهم يقولون إذا ارتفعت الاستقلالية فالفعل ليس للإنسان. زين، ولا منافاة بين كونه تعالى فاعلا قريبا كما يقتضي يا برهان البرهان الثاني، كما يفيده هذا البرهان الثاني على الحكمة المتعالية، وبين كونه تعالى فاعلا بعيدا كما يفيده البرهان السابق الأول المبني على ترتب العلل وكون علة الشيء علة لذلك الشيء، يعني على مسلك المشاة. المشاة شنو قالوا؟ الواجب علة للإنسان، والإنسان علة لفعله، وعلة علة الشيء علة لذلك الشيء، فالواجب علة لذلك الشيء. نقول لا منافاة بين هذين البرهانين. لماذا؟ فإن لزوم البعد بناء على البرهان الأول هو مقتضى اعتبار النفسية، يعني الوجود في نفسه اللي هو الموضوع، لوجود ماهيات العلل والمعلولات. طبعا ليش ذكر الماهيات؟ لأنه البرهان الأول يعتمد على الإمكان الماهوي، فإذا اعتبرنا النفسية اللي هو هذا نظر النظر البسيط التصور الأول، فإن لزوم البعد هو مقتضى اعتبار النفسية لوجود ماهيات العلل والمعلولات على ما يفيده النظر البدوي، والقرب كما في البرهان الثاني هو الذي يفيده النظر الدقيق. يعني شنو يفيده النظر الدقيق؟ الذي يؤدي إلى شنو؟ إلى إنكار الاستقلالية النفسية، يعني وجود في نفسه وجود استقلالي، نحن ننكر ذلك لأنها كلها وجودات رابطة، وإذا أنكرنا النفسية الاستقلالية فهذا نفي للموضوع. ولهذا البرهان الثاني يرفع موضوع البرهان الأول، فلا تنافي ولا تضاد بينهما. ثم يقول المصنف: ومن الواضح في هذه العبارة والسطرين يريد أن يبين لنا المصنف نظرية الأمر بين الأمرين التي آمنت بها المدرسة الإمامية، حيث يقول لا تنافي بين نسبة الفعل إلى الواجب سبحانه وتعالى وبين نسبة الفعل إلى الإنسان. ننسب الفعل إلى الله تعالى وننسبه إلى الإنسان، لا تنافي في ذلك. لماذا؟ وذلك لأن نسبته إلى الله تعالى هو بمعنى نسبة الفعل إلى علته الفاعلية الموجدة المفيضة للوجود، وأما نسبته إلى الإنسان فباعتبار أن اختيار الإنسان لهذا الفعل هو علة معدة لإفاضة الوجود على الفعل من الواجب سبحانه وتعالى. يعني متى يوجد الله تعالى هذا الفعل؟ إذا اختار الإنسان الفعل، لأن اختيار الإنسان للفعل علة معدة تهيئ المادة لإفاضة الوجود عليها من قبل الواجب سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الأمر بين الأمرين. الأمر بين الأمرين لا يعني أن الإنسان شريك في إيجاد الفعل، لا، لا موجد إلا الله تعالى. زين، ما هو دور الإنسان؟ دور الإنسان هو علة معدة لكي يفاض الوجود على هذا الفعل. ولولا اختيار الإنسان لهذا الفعل لما أفيض عليه الوجود من الواجب سبحانه وتعالى. يعني أنا إذا أردت أن أصلي، وجود الصلاة خارجا لمن منتسب في الحقيقة؟ إلى الواجب سبحانه وتعالى، لست أنا الذي أوجدته. لماذا؟ لأن وجودي هو عين الفقر والحاجة، فكيف أستطيع أن أعطي الوجود لغيري؟ إذن شنو دوري؟ اختياري للصلاة علة معدة لإفاضة الوجود على الصلاة من الله سبحانه وتعالى. تحريك يدي، جلوسي، ذهابي، نامي، تكلمي، أنا دوري شنو؟ مو إيجادي، أنا دوري شنو؟ علة معدة لتلقي الفيض، لولاها لما وجد الفيض. بل هسه هذا سيأتي، راح يجي في المطلب القادم، أنه شلون الناس نجعل التناسب بين الأمرين. قد يشكل علينا أنه ألا يؤدي هذا إلى الجابر؟ يجاب بأنه لا، الله سبحانه وتعالى يوجد الفعل الاختياري للإنسان. زين، إذا أوجد الفعل الاختياري، من أوجد الاختيار؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهم راح يوجد الإنسان ويوجد الاختيار، وهذا لا يستلزم الجبر. هذا يأتي، يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. شيخنا، نقول علل معدة، هاي واحدة من العلل المعدة. فاختيار الإنسان للفعل علة معدة لمن؟ لإفاضة الوجود على هذا الفعل للواجب سبحانه وتعالى. زين، أيهما متقدم؟ شرح يصير أيهما متقدم؟ الجواب العلة المعدة متقدمة على الإيجاد. لولا وجود العلة المعدة لما وجد المعلول، فلا بد أن يتحقق أولا اختيار الإنسان، بعد ذلك العلة الفاعلية وهي الواجب سبحانه وتعالى توجد الفعل. فتأثير العلة الفاعلية في إيجاد المعلول متأخر عن وجود العلة المعدة، وإن كانت العلة الفاعلية متقدمة. العلة الفاعلية من هي؟ الواجب سبحانه وتعالى، والواجب متقدم على الإنسان وعلى فعل الإنسان. العلة الفاعلية متقدمة على العلة المعدة وعلى المعلول، ولكن وجود المعلول لا بد أن يكون متأخرا عن من؟ عن وجود العلة المعدة. فايش راح يصير عندنا؟ علة فاعلية، زين، ثم بعدها علة معدة وهي اختيار الإنسان، ثم بعدها وجود المعلول. وهذه طولية أو عرضية؟ هذه طولية وليست عرضية، ولهذا نقول لا تنافي بين نسبة الفعل إلى الواجب سبحانه وتعالى، لأنه هو العلة الفاعلية، وبين نسبته إلى الإنسان، لأن اختياره هو العلة المعدة. والمعلول لا يتحقق إلا بعد وجود العلة المعدة. فإذا توجد طولية في البين فلا تنافي في ذلك، ولا توجد عرضية. لو كانت توجد عرضية لكان قد يشكل عليه بإشكالات أخرى، لكن نحن الآن نؤمن بوجود شنو؟ طولية. هذا ما يقوله المصنف كوارد من البيانات لنظرية الأمر بين الأمين. قال: ومن الواضح ألا تدافع ولا تنافي بين استناد الفعل إلى الفاعل، يعني إلى العلة الفاعلية وهو الواجب بالذات سبحانه وتعالى، وبين استناده إلى الفاعل الذي هو موضوع الفعل، اللي هو شنو؟ كالإنسان مثلا. طبعا ليش قال مثلا؟ الذي يختار الفعل بهذه الطريقة وطولية مع الواجب سبحانه وتعالى، قد يقال أنه شنو؟ فقط الإنسان ومو الحيوانات يعني تختار هذه الأفعال. لهذا قالوا لا، مثلا قد يكون إشارة إلى العالم الآخر، عالم الجن مثلا مثلا، أو لا، نحن نتكلم الآن بشكل عام وذكر الإنسان كمثال. المهم هذا ليس مهما، والفاعل الذي هو موضوعه كالإنسان مثلا، فإن الفاعلية طولية. شلون فاعلية طولية؟ شنو يعني الفاعل يطول؟ يعني عندنا فواعل متعددة، الفاعل اللي هو الموضوع كالإنسان، والفاعل اللي هو الواجب، حتى نقول فاعلية طولية. فإذا كانت هكذا هاي نظرية المشاء، لا، المراد فاعلية هنا الشاملة للعلة المعدة. قوله والفاعل الذي هو موضوع كالإنسان، الفاعل هنا بمعنى العلة المعدة، فالفاعلية عفوا فالطولية هنا ليست بين العلل الفاعلية، إذ لا يوجد تعدد في العلل الفاعل، العلة الفاعلية واحدة وهي الواجب سبحانه وتعالى، إنما الطولية هنا وين صارت؟ بين العلة الفاعلية والعلة المعدة، وبين العلة المعدة وصدور الفعل ووجود الفعل، هذه الطولية. لا، حتى في الدرس السابق
حسب الظاهر يصير جسم، يعني نعلم من المشاهد، لكن بقرينة المبحث يعني هو العلة الفاعلية الواجب.
إيه مرادنا من الفاعل هنا يعني الفاعل اللي يسمى بالنظر البدوي فاعل، وإلا هو بالدقة علة معدة وليس فاعلة. نفس العبارة تقريبا تكررت في الدرس السابق. زين، فإن الفاعلية طولية لا عرضية. طبعا شو المراد من العرضية هنا؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من العرضية هو هذا المعنى المتعارف من العرضية، يعني علة فاعلية في عرض العلة فاعلية الأخرى، وهذا غير متصور في المقام. لأنه لو كان لدينا علتان فاعليتان للفعل، ومن المؤثر في الفعل؟ ومن المؤثر في الفعل؟ هذا هو الشرك الذي نفيناه في محله. إذن المراد كأنه من العرضية كما احتمل البعض الطولية بالمعنى الأول اللي أثبتتها المدرسة المشايخ. فالطولية لدينا معنيان للطولية. المعنى الأول هو تعدد العلل الفاعلية طولا كما قالت المدرسة المشائية، فالله سبحانه وتعالى علة فاعلية أوجدت الإنسان، والإنسان علة فاعلية أوجدت الفعل، اللي هذا قلنا مبني على النظر البسيط التصوري الأولي. هذا المعنى الأول للطولية. المعنى الثاني للطولية هو أن العلة الفاعلية واحدة وهي الواجب سبحانه وتعالى، أوجدت الإنسان، والإنسان ليس علة فاعلية في طول العلة الفاعلية الأولى، لا، الإنسان مجرد علة معدة، ولكن باعتبار أن وجود الفعل يتأخر عن وجود العلة المعدة نطلق عليها شنو؟ طولية. إذن هناك طولية تتناسب مع مبنى المدرسة المشائية، ويصير فيها الواجب سبحانه وتعالى فاعلا بعيدا، والطولية على مدرسة الحكمة المتعالية، وبناء عليها يصير الله سبحانه وتعالى فاعلا قريبا. وحينما نقول فإن الفاعلية طولية، مرادنا يا طولية على مبنى الحكمة المتعالية، وهي كون الإنسان علة معدة وتأخر الفعل عن العلة المعدة وإن كانت العلة الفاعلية سابقة، لا عرضية. هذا نفي علما للطولية بالمعنى المشائي، وهو تعدد العلل الفاعلية. قد واحد يقول إذا ليش نسميها عرضية؟ ليش نسميها عرضية؟ الجواب لأنه على المبنى الأول الإنسان سيصير خالقا لفعله، كما أن الله تعالى خالق للإنسان، الإنسان راح يصير خالق لفعله، وهذا معناه تعدد الخالق، كأنه قول بالعرضية بتعدد الخالق، هذا خالق وهذا خالق لفعله، ولهذا نعبر عنها بالعرضية، وإلا هي في الحقيقة شنو؟ طولية أيضا. فنحن نبطل الطولية بالمعنى الأول ونثبت الطولية بالمعنى الثاني. زين، هذا هو أحد التفسيرات التي ذكرت لمبنى الأمر بين الأمرين. لا، ما هو تفويض بعض. الموجد من الموجد للفعل؟ الله سبحانه وتعالى. الإنسان مو هو الموجد. التفويض شو يقولون المفوضة؟ يقولون الإنسان هو الذي يوجد فعله. أما هذا لا، لأن نقول لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد، فلا يلزم الجبر، لأن إيجاد الباري عز وجل متأخر عن اختيار الإنسان، لأن اختيار الإنسان علة معدة. ولا يلزم التفويض، لأن الإنسان ليس موجدا، وإنما الموجد هو الله سبحانه وتعالى. ولتوضيح المطلب أكثر نقول استناد الفعل إلى علل عديدة يكون على أنحاء، له صور. الصورة الأولى أن يستند الفعل إلى مجموع العلل، لا بد أن تجتمع هذه العلل حتى شنو؟ حتى يوجد المعلوم. كما في الزرع مثلا يحتاج إلى التربة الخصبة، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الظروف الطبيعية، كلها يلا تنتج شنو؟ الزرعة أو الشجرة. وهذه العلل في الحقيقة راح تتحول إلى أجزاء علة، كلها تتحول إلى علة واحدة. الصورة الثانية أن تكون مجموعة العلل مؤثرة بنحو التناوب، أي أن نقسم المعلول إلى مقاطع زمانية. افترض المعلول عمره 10 ساعات وله 10 علل، لكن كل علة هي شنو؟ علة لإيجاد المعلول في مقطع زماني. في الساعة الأولى الموجد العلة الأولى، في الساعة الثانية الموجد هو العلة الثانية، في الساعة الثالثة الموجد هو العلة الثالثة، وهكذا. الصورة الثالثة أن يكون الشيء معلولا لمجموع العلل ولكن بنحو ترتيبي طولي، لا كالفرض الأول بنحو عرضي حتى تتحول إلى شنو؟ أجزاء، ولا بالنحو الثاني كل علة لها مقطع زماني، وإنما لا، هو يعتمد في وجوده على العلل ولكن هذه العلل مترتبة ترتبا طوليا، مو بالتناوب وإنما ترتب طولي. كإرادة الإنسان علة لتحريك يده، وتحريك يده علة لتحريك القلم، وتحريك القلم علة لوجود الكتابة. هاي علل، الكتابة ما هي علتها؟ كل هاي الأمور إرادة، تحريك اليد وتحريك القلم، لكن هذه علل في عرض واحد، لو أجت طولية صارت بدأت إرادة ثم تحريك يد ثم تحريك القلم. الصورة الرابعة نفس الصورة الثالثة، لكن نفترض أن العلة السابقة هي الموجدة لمن؟ للذي بعدها. في الصورة الثالثة تحريك اليد ليس هو الذي أوجد القلم، والإرادة ليست هي التي أوجدت اليد، بينما في الصورة الرابعة ماذا نفترض؟ في الصورة الرابعة أن ألف هو الذي أوجد باء، وباء هو الذي أوجد جيم، وجيم هو الذي أوجد المعلول. وما نقوله في المقام هو الصورة الرابعة، اللي هو أن الفعل له علل طولية لكن العلة السابقة هي التي أوجدت العلة اللاحقة، فالفعل يكون منتسبا إلى العلة الأولى لأنها هي التي أوجدت العلة اللاحقة ومعلولها. الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان والإنسان فعل، فهذا الفعل في الحقيقة هو فعل الله سبحانه وتعالى. أما وجود الإنسان فهو مجرد علة معدة لإفاضة الوجود على هذا الفعل. هذه واحد من التفاسير المذكورة لنظرية الأمر بين الأمرين. النظرية الثانية هي نظرية المعتزلة، وهي في الحقيقة نظرية التفويض، أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان لكن الإنسان بعد ذلك استقل في وجوده عن الواجب سبحانه وتعالى وهو الذي يوجد أفعاله. فالأفعال من الذي أوجدها؟ الإنسان. هل للواجب دخل فيها أو ليس له دخل فيها؟ يقول أصلا لا دخل للواجب في هذه الأفعال. ولهذا قالوا لو أراد الواجب تكوينا، لو أراد الفعل بإمكان المكلف أو الإنسان ألا يفعل. الله سبحانه وتعالى يريد الفعل والإنسان لا يفعل. الله سبحانه وتعالى يريد التارك والإنسان شو يسوي؟ يفعل. لماذا؟ لأن الفعل فعل الإنسان. أصلا الله سبحانه وتعالى لا دخل له في البين، لا من قريب ولا من بعيد. طبعا هذا مبني في الحقيقة على مبنى، وهو أن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا لا بقاء. يعني العلة أوجدت المعلول، فاحتاجها المعلول في الحدوث، لكن في بقائه بعد شنو؟ استغنى عن العلة استغناء تاما، فأفعاله أفعاله ولا علاقة لها بعلته، لأن انقطعت رابطته بعلته. مطلب بابي شي نقرأ. قال وذهب جمع من المتكلمين وهم المعتزلة ومن تبعهم، بعض من السنة وبعض من الإمامية، إلى أن الأفعال الاختيارية مخلوقة للإنسان، ليس للواجب تعالى فيها شأن، بل الذي للواجب سبحانه وتعالى هو شنو؟ أن يخلق الإنسان ويطيل عضلات ويطيل قوة ثم يتركه يفعل ما يشاء، أن يقدر الإنسان على الفعل بأن يخلق له الأسباب التي يقدر بها على الفعل، كالقوى والجوارح التي يتوصل بها إلى الفعل باختياره. هذا الاختيار الذي لدى الإنسان الذي يصحح ويجوز ويمكن الإنسان من الفعل والترك، فله أن يترك الفعل ولو أراده الواجب سبحانه وتعالى. كلامنا مو بالإرادة التشريعية، وإنما بالإرادة شنو؟ التكوينية. يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى بقاء هذا الشيء الإنسان يجي يقدر يعدم هذا الشيء، لو أراد الله سبحانه وتعالى إعدام هذا الشيء الإنسان يقدر يجي جنب يبقي هذا الشيء، فله أن يترك الفعل ولو أراد الواجب تعالى، ولو أراده الواجب تعالى، وأن يأتي بالفعل ولو كرهه الواجب تعالى، ولا صنع للواجب في فعله. أصلا ما إلى أي دخل، مجرد أعطاه القوة وهو يتصرف كما يشاء. زين، ما هو الدليل على هذه النظرية؟ قالوا أولا هو إيماننا بأن حاجة المعلول إلى علته هي حاجة حدوثية لا بقائية، وهذا يعني أن المعلول بقاء قد استغنى عن علته، وإذا استغنى عن علته فالأفعال أفعاله بعد وليست أفعال العلة. ثانيا بالوجدان، بالوجدان نشعر أن الإنسان هو الذي يوجد أفعاله، الإنسان هو الذي يصلي ويصوم أو يسرق ويكذب ويأخذ غيبة وغير ذلك، هاي أفعال الإنسان، نشعر بالوجدان أنها ليست أفعال الله سبحانه وتعالى، هو الإنسان باختياره إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وإن لم يشأ لم يفعل، كيف الإنسان يعني؟ ثالثا قالوا لو كان الفعل هو فعل الواجب سبحانه وتعالى لكان الإنسان شنو؟ إلى دخل بالفعل وما إلى دخل، ما إلى دخل، فيبطل الثواب والعقاب. إذن لماذا يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية إذا كانت الطاعة فعل الله والمعصية فعل الله تعالى؟ ها، فلماذا يثاب المطيعين المطيعون ويعاقب العاصون؟ ليش يعني إذا كان فعل الله سبحانه؟ ثالثا أو دليل رابعا أنه إذا كانت الأفعال هي أفعال الله سبحانه وتعالى فهناك أفعال قبيحة تصدر من الإنسان، فهل يعقل أن ننسب هذه الأفعال القبيحة والنواقض إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا غير معقول. لذلك قال على هذا الدليل، في الحقيقة حسب التسلسل صار الدليل الثالث، على أن الفعل لو كان مخلوقا للواجب تعالى كان الله تعالى هو الفاعل للفعل دون الإنسان، فلم يكن معنى لتكليف الإنسان بالأمر والنهي، ولا معنى للوعد والوعيد، ولا معنى لاستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية، لأن جميعها هي أفعال الواجب سبحانه وتعالى. زين، ولا فعل يعني لا استحقاق للثواب والعقاب على الطاعة والمعصية، لماذا؟ هاي الواو حالية كأنه، والحال أنه لا فعل ولا ترك للإنسان. إذا كان الفعل لله، إذا لا فعل ولا ترك للإنسان، إذا لماذا يثاب؟ لماذا يعاقب؟ هذا كله لا معنى له. زين، الدليل الرابع على أن كونه تعالى فاعلا للأفعال الاختيارية وفيها أنواع القبائح والشرور كالكفر والجحود وأقسام المعاصي والذنوب كالكذب وغير ذلك، ينافي تنزه ساحة العظمة والكبرياء عما لا يليق بها. لو كانت هي أفعال الواجب لنسبنا إليه أفعالا مشينة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إذا لا يمكن أن تنسب لمن؟ إلى الواجب ويدفعه. طبعا الجواب في البداية للمصنف تكرار، مجرد تكرار للبرهان الثاني الذي ذكره على مبنى، عفوا للبرهان الأول على المدرسة المشائية، يقول ويدفعه أن الأفعال الاختيارية أمور ممكن، الأفعال الاختيارية للإنسان من عالم الإمكان، وإذا كانت من عالم الإمكان فتحتاج إلى علة لأنها متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. زين، ما هي علتها؟ قطعا لابد أن تنتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى، إذن هي منسوبة للواجب. أن الأفعال الاختيارية أمور ممكنة وضرورة العقل قاضية أن الماهية الممكنة، شوف كلامنا على الإمكان الماهوي يعني البرهان الأول، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم ولا تخرج من حاق الوسط وهو النسبة للوجود والعدم، لا تخرج إلى أحد الطرفين إلا بمرجح يوجب لها ذلك. ماذا يوجب لها؟ الخروج من حد الوسط إلى أحد الطرفين، وهو هذا المرجح وهو العلة الموجبة. زين، هو العلة الفاعلية علة موجبة أو ليست موجبة؟ والله سبحانه وتعالى هو العلة الفاعلية، إذن له دخل في الأفعال الاختيارية، والفاعل من العلل. وإذا كان من العلل الموجبة فهل يتساوى له الفعل والترك أو لا؟ هو يوجب الفعل. متى يوجد الفعل؟ الشيء ما لم يجب لا يوجد، فلا معنى لتساوي النسبة ولا معنى لتساوي نسبة الفاعل التام الفاعلية الذي معه بقية أجزاء العلة التامة، لا معنى لتساوي نسبته إلى الفعل والتام، بل هو موجب للفعل. زين، هذا وجوب ذاتي لو غيري؟ الفعل إيش راح يصير؟ واجب غيري، وكل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، وهذا الوجوب الغيري منتهي إلى الواجب بالذات، فالواجب بالذات هو العلة الأولى للفعل. زين، وإذا كان الواجب بالذات هو العلة الأولى للفعل، نطبق يا نظري علة العلة علة، إذن هو علة للفعل، والعلة الأولى علة للمعلول الأخير، لأن علة علة الشيء علة لذلك الشيء. فهذه أصول ثابتة مبينة في الأبحاث السابقة، نتيجتها شنو؟ والمستفاد منها أن الفعل أن للفعل نسبة إلى الواجب تعالى بالإيجاد، لأنه علة علته. زين، أما الإنسان شنو نسبته إلى الفعل؟ إيش راح يصير؟ راح يصير علة مسخرة، لأن العلة المسخرة هي العلة التي فوقها علة. ونسبته إلى الإنسان مثلا بأنه فاعل مسخر هو في عين عليته للفعل معلول لعلة أعلى، وهو الواجب سبحانه وتعالى. وفاعلية الواجب تعالى في طول فاعلية الإنسان، ليش؟ بناء على طولية، أما على رأينا بناء على أنه علة معدة، لا في عرضه، حتى تتدافع ولا تجتمع. ولهذا قلنا لا تنافي بين البرهانين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على محمد. اليوم أخذنا وقت الدرس الثاني.